أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في الجزء الثاني من حلقتنا الخاصة من برنامج نون القوة، البرنامج الذي لا يكتفي بالحديث عن القضايا بل يحاول أن يسمعها من الداخل كما تشعر فيها النساء وكما تخشاها الفتيات. سأكون معكم من التقديم والإعداد سعاد الخليدي، من الإخراج هشام عيسى، من الإشراف هدى العطافي. في الجزء الأول سافرنا معكم بين آراء الشارع وتحليلات القانون وصوت المختص، سألنا متى يبدأ الابتزاز وأين تكون الضحية، هل فعلا هنالك حماية وهل يسمع أحد هذا النوع من الصراخ الصامت. لكن اليوم نفتح الجزء الأصعب، الجزء الذي لا يكتب على ورق ولا يحل بالأرقام بل يحكى بصوت مرتجف من قلب فتاة خاضت التجربة بنفسها. في هذا الجزء نكمل حوارنا مع الخبير الأستاذ مختار غالب، وقبل ما نذهب ونكمل الحوار ونتعرف على الخطوات العملية لمن تواجه هذا التهديد، ننتقل مع بعضنا البعض لنسمع قصة صوتية حقيقية لفتاة يمنية تعرضت للابتزاز الإلكتروني. صوتها ليس استسلاما بل محاولة للنجاة. نذهب ونعود إليكم من جديد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحد المتعرضات للابتزاز الإلكتروني. كانت أيضا تحصل مبايعة من بين الزميلات تبيع الصور بفلوس أو بمبالغ، وخلاص يدخلوا الناس بعدين هذول يبتزوا، يشتوا فلوس، يشتوا مبالغ مالية كبيرة، وإذا ما جبت المبالغ بيرسلوا الصور لعند أمي، بيدخلوا يرسلوا الصور لعند الوالدة أو بينشروهم بالسوشيال ميديا. فكنت أنا هنا مش عارف إيش أسوي، فالتقيت لعند أمي فكلمتها فحكيت لها إيش اللي حصل، وإنه حصلت من طرف فلانة وفلانة. فكانت الوالدة الله يحفظها الدعم الكبير والرئيسي لنا في هذا الموضوع. فكان فأحد من المبتزين هذولا دخل يرسل لأم الصور يقول له شوفي بنتك ترسل لي صورة ومش عارف إيش وكذا. فكانت أمي تقول له عادي انشرهم، ولو تشتئي أنا كمان برزد أرسل لك. كانت تقول لهم أنا كمان بزيد أرسل لك لو تشتي. فكمان في واحد زيد دخل، أنا كنت عادنا أول مرة أدخل يعني أول استخدام لي للنت أو استخدام الجوال بشكل عام كذا بالتعميق بالسوشيال ميديا. فأحد الأشخاص أرسل لي رابط إنه في دورة أو في تسجيل شغل أو مش عارف إيش، فضغط أنا للرابط فجأة تلفوني يعلق مش عارف إيش السبب. بعد فترة كده بسيطة أحد في الأرقام يدخلوا يرسلوا لي صوري أنا وصحباتي وبنات خالتي وأختي وبقية الزميلات وكذا. فأنا استغربت من فين هذول أجو، فكان يقول لي لو ما تعطيناش الفلوس المحددة بتلاقي نفسك بالسوشيال ميديا. فأنا كنت يعني هذا كان جزء ثاني من القصة الأولى اللي هي حق الزميلات، فكنت أنا مش عارف إيش أسوي. فدخلوا بعدين مش عارف كيف دخلوا لبقية الزميلات اللي موجودين صورهم معي، فأرسلوا لهم الصور إذا ما تجيبش كده بندخل لإخوانك. هم البنات هذول مش عارفين كيف يواجهوا أهاليهم، لأنه أهاليهم مش من الناس المتوعيين أو المثقفين اللي بيوقفوا معاهم، لا العكس هم بيصدقوا إنهم هم أرسلوا لهم الصور. فواحدة من الزميلات كانت خايف لو عرف أخوها إنه بيقتله. وفعلا يعني حصل موقف إنه أحد حاول يدخل يقول له أختك وأختك وأختك وكذا. فكانت البنت متوتر، فأنا كلمت أمي وأمي دخلت بالموضوع مع أخوها هذه البنت، فهم أنه حاولت تشرح له كذا أنه هذا ابتزاز وهذا كذا. فكان الابن متردد إلا أخته رسلت أخته وأخته. فأنا الحمد لله بهذا الموضوع الواقف كان معي الوالدة، كانت إنسانة مثقفة واعية متحضر لهذا الموضوع تماما، فكانت واقف معنا يد بيد. أختي كذلك حصل لها ابتزاز من ضمني، فكانوا يدخلوا عند أمي يرسلوا لها صوري أنا وأختي ويقولوا لها بننشرهم بالسوشيال ميديا. فأنا ذاك الوقت كنت خلاص يعني دخلت بحالة اكتئاب جدا، كيف حصل كذا وليش ومش عارف كيف وليش إلا أنا وليش كذا. فكنت يعني أجلس أفكر مع نفسي خلاص أحاول، الحل الوحيد كنت أشوفه أنه الانتحار، أنه عشان أسلم من أذى المجتمع أو الأذى حق هذول المبتزين أنني أنتحر عشان أسلم من أذيتهم. فكانت أمي تقول هذا يا بنتي مش حل الوحيد، مش الحل الرئيسي عشان توقفي هذا، إذا أنت استسلمتي بيحصل مع غيرك وغيرك وغيرك، إذا لازم أنت تواجهيهم بقوتك بشجاعتك إنه أنا ما سويتش حاجة غلط، عاد انشروا. فالحمد لله، اللهم لك الحمد. الوالدة كانت داعم رسمي. أنا كنت متخوف أساسا من الوالد، يعني لو كان عارف الوالد كنت أحس نفسي أني بموت، يعني حبة رصاصة ويقول الله معك. بس الحمد لله إنه الوالدة استولت الأمر وبلغت البحث الجنائي لعند الأستاذ محمد علوي رئيس البحث لإدارة الأمن، والحمد لله. نصيحة لكل أم، لكل أب، لكل أخ، لكل أخت، كونوا الدعم الرسمي لبناتكم، لأولادكم، لكل من يتعرض للابتزاز، كونوا لهم السند والعون. لا تخلوهم يضعفوا، لا تخلوهمش، لا تستسلموش للابتزاز، لأنه لو استسلمتم للابتزاز أنتم بتحققوا للمبتزين غايتهم. فكل النصيحة للأهالي، بنتك ما لها غيرك، لا تخليهاش تلتقي لناس تساعدها وترجع هذه الناس اللي تساعدها تبتزها عشان لو ما عطتها حاجة فلان، لأنه ما فيش الآن أي حد بيجي يوقف معها أو معك إلا في بمقابل، يعني بيقولك أنا بوقف معك بس أشتي حاجة فلان، فتخرجي من قضية ابتزاز لقضية ابتزاز ثاني. فكونوا لهم سند وعون وبس.
إذن مستمعنا الكرام، عدنا لكم بعد هذه القصة القصيرة اللي سمعناها عن الابتزاز الإلكتروني. وقبل ما ندخل بتفاصيل عن هذه القصة، نرحب بضيفنا الأستاذ مختار مرة أخرى. أهلا وسهلا، مرحبا فيك.
أهلا وسهلا بك أستاذة،
نورتنا مجددا. طبعا سمعنا قبل شوية قصة لفتاة عن الابتزاز الإلكتروني، ما تعليقك عن الأمر؟
شوفي، القصة هي ملهمة للأمانة، ولو تلاحظ انه بحسب ما تكلمنا في السابق انه كان اكثر شيء بيعاني منها المبتز هو مساله ايش او بيستفيد منها، اللي هي الخوف اللي بيزرع داخل الضحيه نفسها.
نعم.
ففي قصتها بتقول انها مباشره في نفس اليوم تكلمت مع والدتها، وانه في واحدين ثلاثه بيحصل معي، وحتى الام قالت لك شيء صور اكثر بدي لك عاد، انا يعني
كانت داعمه لها
بالضبط، فكان في نقطه دعم هنا ومشجعه انه لا تخافيش احنا جنبك،
هذه كلمة مريحة جدا
بالضبط.
نعم.
فأنا في المبتز وصلت أقول أنه أوكي ما بسافتش حاجة. يعني في الأخير أوكي، الذي معاك مثل ما تقول له بالله وشرب ميته، يعني في الأخير خليه لك،
صحيح
تشتي أكثر بنجيب لك، يعني ما فيش حاجة فعلناها خطأ، يعني ما فيش حاجة ممكن أنها تلحق بين العار أو
قصة كده. ملهمة على فكرة بالضبط. يعني وكمان
وهذا اللي إحنا بنقوله دائما، أنه الفتاة أو الضحية بشكل عام سواء كان ولد أو بنت، إذا وصل إلى مرحلة الأمان في مشكلته، فهي بتكون مساعد كبير في تجاوز المشكلة نفسها.
صحيح.
فهذا الذي ممكن نقول أنه لو تعمم هذه التجربة وتوضح للبنات، بس برضه المشكلة هنا مش مع البنات، المشكلة أنه في الأخير البنت هي ضحية، أنه لو الأهل يعرفوا أنه كيف هذه القصة حمت بنتهم أو بتحمي بناتهم من هذه الأشياء، فممكن يستلموا منها كيف يتعاملوا مع هذه المواضيع. وهذه بتدخل في جانب الوعي أيضا نفسه، إنه يكون في حملات توعية للأمهات، للآباء، مثل ما بيكون عندنا دورات مثلا أو ندوات أو مؤتمرات في جوانب عملية، كمان يكون جوانب في الجانب هذا نفسه، مسألة العلاقات الأسرية نفسها، لو يعزز دورها بشكل أكبر في التوجيه نفسه.
نعم.
بتقلص بشكل كبير.
جميل. طيب أستاذ مختار، أنت عارف أنه في الفترة الأخيرة مع الذكاء الاصطناعي أصبح الناس ممكن حتى يسووا محادثات وهمية أو ما تكونش حقيقية، أو ممكن صورة بيحولها لصورة أخرى، وهذه التفاصيل، ما مدى خطورة ذلك؟
هذا قلت لك بيوصل لنقطة الوعي. شوف، بترجعي أول ما خلينا نقطة الوعي، لو أنا مستوعب أن هذا ممكن يكون مفبرك، تمام، أنا بقدر أكون داعم أكبر. تمام. فأنا مثلا أوكي أعرف مثلا عن بنتي أو عن أختي أو عن زوجتي أو كذا، وأعرف عن حياتي، فلما أجي أشوف مثلا مشكلة معينة حصلت أو تم فبركتها بطريقة معينة، أنا لو عندي الوعي نفسه أنا ممكن أتأكد قبل ما أبدأ أحكم.
صحيح.
تمام. هل هذا مفبرك مش مفبرك، صحيح مش صحيح، أنا ممكن أوصل حتى لمرحلة إن أنا ممكن أتواصل مع المبتز نفسه. تمام. واطلب فعلا يثبت لي مثلا ما يأيد كلامه بشكل حقيقي، على اساس
أوثق بكلامه أصلا،
أوصل لحل أنا وهو مثلا. وغالبا قد تكون مشاكل الابتزاز تحل داخليا، يعني مش شرط ان انا لازم اروح انا وياه محكمه واروح انا وياه قضيه
وكذا. ممكن تحتل انا
ايوه، يعني لو في اسره قادره تحتوي الموضوع هذا ف
لو في
لو في تمام. وهو كلمه لو هذه مبنيه على ايش؟ انها تحتاج جهود سواء من الدوله او سواء
منظمات المجتمع المدني
نفسها، مساله نشر الوعي الثقافه سواء على مستوى المدارس في الجامعه، دور الاعلام نفسه، ولو يركز الإعلام وغيره في إبراز قصص نجاح فعلية لكيف تم التعامل مع الابتزاز واستلهام منها أفكار للناس الذي بيشاهدوا. تمام، يعني ما نجلس نحاول أنه في الإعلام أو غيره نحن نشرح القصص كيف البنت كانت ضحية، لا، نحاول نعكس الرؤية أنه كيف قدرنا ننقذها، كيف قدرنا نحميها، كيف أنه لو تضافرت جهود الدولة مع جهود الأهل والأهل بالدرجة الأولى من داخل البيت أنه ممكن الموضوع كله يحتل في طريقة بسيطة وسريعة. وأقرب مثال قلت لك الذي أعطى شجاع ممكن يتكلم عليه في السابق اللي هو حق الزوجة الذي ضربه. فهذه لو ما حستش بالأمان فعليا مع زوجها، ما خافت زوجي إيش بيقول علي، زوجي بيطلقني، زوجي بيشك فيني، على طول راحت فتحت الموضوع، قدر يحميها في الأخير. الضرب الذي حصل فيه هذا درس له للزمن.
صحيح.
وفي مبتزين بيشوفوا الفكره بيبداوا كمان نفسهم يراجعوا نفسهم، لا يوصلوا لنفس الموقف، فبيبداوا يحاولوا انه عن ما يبتعدوا عن هذا الجانب او يفكروا بجوانب ثانيه.
صحيح.
بس على الاقل انه الجزئيه هذه بينت انه لو في وعي فعلي المبتز ما بيوصلش لذي يشتي.
صح. اذا مثل ما تكلم استاذ مختار انه الوعي هو اساس كل شيء، يعني قبل كل هذه الخطوات كل الأشياء، لو في وعي للآباء للأمهات للأسر للبنت نفسها لكل الناس ممكن إنه المواضيع بتخف شوية، وخاصة إحنا في مجتمع محافظ. أستاذ مختار، دعم الفتاة فتاة الضحية يبدأ من تصديقها، ما الخطوة أو الخطوة الأولى التي يجب أن تقوم بها الفتاة إذا تعرضت لابتزاز؟ هل تحتفظ بالأدلة، تتجاهل، بتحضر الشخص؟ عايزين نعرف تفاصيل أكثر. يعني
طبعا في أي جريمة بشكل عام لازم تدعم بأدلة. والابتزاز الإلكتروني احنا قلنا يعتبر أحد أنواع الجرائم الإلكترونية، فكلما قدرت أوثق بأدلة سواء سكرين شوتس أو محادثات أو تسجيلات صوتية أو كذا، هذه بتدين المبتز بطريقة أقدر أخرج حقي منه بسهولة. تمام. بس الفكرة فين؟ المبتز هو أحيانا ما بيهمش لأنه عارف أن البنت ما بتتكلمش.
صح.
لأنه عارف أن البنت خايفة أصلا، فمجرد احتفاظها للأدلة لحاله مش كفاية. لازم يكون عندها الجرأة أو الثقة إنها تتكلم مع أسرتها حول الموضوع هذا، وكيف إنها ممكن تحله بالتعاون مع الأسرة. أخوها، أبوها،
تحضر الشخص. طيب، وتكلم أسرتها أو إيش تسوي؟
مش قصة حضر الشخص، لأنه في الأخير الشخص لو حضرته إيش بتسوي؟ بيسوي بيدخل لك من رقم ثاني، يعني في الأخير ما هوش الحل الفعلي. تمام. أنا أتكلم عن هنا عن طريقة كيف إنك تحل المشكلة تماما. هي دائما أي مشكلة لازم تحل بالمواجهة، سواء كانت ابتزاز أو غير ابتزاز، أي مشكلة في الحياة لازم تحل بالمواجهة نفسها. بس كيف أواجه ورايا ظهر ودعم وسند بيوقفوا معي، ولا أواجه والطعنة بتجيني من وراء؟ يعني فأنا أخاف من هذا، أروح أقول له مثلا لا أو كذا وأبدأ أحصل المشكلة بتبدأ تحصل لي من خلفي من أسرتي.
طيب إذا كانت الأسرة نفسها يعني هي عارفة أنه لو كلمتها ممكن يقتلوها أصلا مثلا، كيف تتصرف؟
هنا هذا النقطة اللي بيستغلها المبتز،
يعني لازم حتى شخص واحد يكون بظهرها،
حتى قد تكون صديقة، قد تكون مثلا من زميلات الدراسة، قد تكون من الحارة وعدة زميلتها، بنت عمها، بنت خالها، قد تكون أختها، قد تكون أمها،
لازم يكون حد معها.
في حد،
لأنه أحيانا لما تكونش الضحية متفكر بطريقة واعية
بالضبط، على أساس أنه يساعد ساعتها على الأقل في التفكير، تحاول أنها تدعمها ولو حتى من باب النفسيا، يعني أنه معليش ومش مشكلة وعزمة وبتعدي وأنتي أقوى من كذا، ولازم
هي محتاجة للدعم النفسي
بالضبط، يعني على الأقل الجانب هذا نوعا ما بيخليها أنها تحاول تهدأ نفسيا بدل ما تجد في حالة التوتر، في حالة القلق، الضرر النفسي اللي قد يوصل حتى، يعني حتى لو في رأسها فكرة انتحار مثلا، بتلقي زميلتها بتقول لها لا صلي على النبي ما ينفعش، استهدي بالله، والكلام هذا اللي بيحاول أقل شيء بدل ما تحول إلى جريمة قتل يعني في الأخير،
تخفف منها من الضغوطات اللي بتحسه. إذن مثل ما قلت إنه حظر الشخص والتجاهل، وأن واحد احتفظ بالأدلة، أوكي ممكن الأدلة كويسة ممكن تنفع فيما بعد، ولكن ليس حل بمجرد إنه لازم يكون في مواجهة. المواجهة هي الشيء أو الخطوة الأولى اللي لازم تقوم فيها الفتاة. طيب أستاذ مختار، من الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الضحية والتي بتخلي الوضع أكبر خطورة؟
إنها تستسلم للمبتز، هذا أكبر خطأ بتسويه. يعني الآن المبتز أول شيء بيقول لها مثلا، ونفترض كان مبتزها لهدف مادية تمام، فأول هدف مادي بيقول لها مثلا حولي لي مثلا، خلينا نقول مثلا 500,000 أو حولي لي 200,000. طيب هي ما فيش معها، أو مثلا لو تروح تسحبها من أمها من أهلها إيش بتسوي بالمبلغ؟ فبتلاقي أول حاجة بتسوي ممكن تروح تبيع ذهب من ذهبها الخاص مثلا، أو تروح تتسلف من واحدة زميلتها. طيب هو أخذ المبلغ وبعدين إيش أنت أخذتي بالمقابل؟ هل سلمك الحاجات الذي عنده؟ لا ما سلمش. طيب هذا كان مش معناه، معناه أنه بيعمل فترة ويرسلك هاتي مرة ثانية هاتي مرة ثالثة، بتوصل إلى مرحلة بتستنفذي كل السبل الذي معك اللي من خلالها تقدري توفري له المبالغ المالية كملت.
أيوة صح.
طيب وصلت لمرحلة تقول له ما عاد معيش، ما عاد معيش. طيب هنا إيش اللي بيحصل بعدين؟ يا اما انه بيحاول يتحول الى مساله الاستغلال الجنسي، او بيقول لك انا دبري نفسك انا ماليش دخل. طيب انت ما ليش دخل، ايش بتبدي تسوي؟
يسرق، يعمل
تسرقي، يسوي اللي تشتهي. هنا بدات تكبر المشكله. هي جت من فين؟ انك استسلمتي له من البدايه تمام. فهو في الاخير لو حس ان الذي معه ورقه مش رابحه اساسا، ومش ورقه تفاوض معك اساسا في هذا النقطه، فبتلقى بيتجاهلك.
صح.
وايش اللي بيبدا يسوي؟ واحده ثانيه، خلاص البنت هذه ما فيش منها فايده، خلينا نروح نشوف واحده ثانيه. وصل الثانيه نفس الكلام، الثالثه نفس الكلام، الرابعه نفس الكلام. وصلنا خلاص في وعي في المجتمع البنات وبالذات اذا كان الذي عنده هي اشياء عاديه. يعني في الاخير ما بنقولش اشياء مثلا مخله بالادب نفسها او بالاشياء، ممكن تكون صوره عاديه، صورتها بوجهها مثلا، او مثلا نقول مثلا صوره اخذها بلبس البيت مثلا او كذا. في الأخير ما هيش هذه الصورة الذي
تكون
اللي ممكن أنها تتحول في مرحلة من المراحل أنها تنهي حياتك،
بس الخوف اللي داخلها أساساً بالضبط. حتى لأي صورة عادية مثل ما تكلم. نعم
بالضبط. فمهما كان مثلاً أنك تستسلمي، لا لازم توصلي، حتى لو تشي تعطيه مثلاً شيء معين لازم تضمن أن الشيء الذي بتعطيه وتحلي الموضوع سكتة بسكتين، ولنفترض خوفه من الفضيحة، أنه بيضمن لك أنه ما عاد فيش عنده ورق ابتزاز عنده نهائياً. سواء
كيف بتتأكد؟
هي هنا المشكلة، أنه ما تقدرش تضمنيها 100% تمام؟ لأنه في الأخير حتى لو سلمك التلفون نفسه الذي عنده أو الملف في الفلاشة، في الأخير إيش اللي بيضمنك وجود نسخة ثانية؟
تقريبا في 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 يعني جهات بتوفر الأمن الرقمي للسيدات. يعني لو واحدة عندها في اليمن، لو عندها أي مشاكل، لو في عندها حد بيبتزها، بيحاول إنهم يلاقوا حلول. يعني هل عندك فكرة عن هذه الحلول اللي ممكن يلاقوها؟
شوفي، هي حتى لو دخلتي في الحلول، هي تدخل في جانب المبادرة الشخصية والمحاولة.
يعني ما فيش إنه مثلا يحاولوا إنهم يهكروا حسابه،
هذه اللي بتحصل مثلا، إنه حدا بيحاول يخترقوا حسابه ويحاول يبحثوا في جهازه في تلفونه ويحذفوا كل الأشياء الموجودة،
ممكن يعني،
أو يحاول يبحثوا شيء يبتزوه هو به نفسه.
أوكي.
تمام. وتحصل عملية مقايضة، هذه بهذه،
نعم،
هات هذه مقابل هذه، أو إذا خرجت حاجة من الذي عندك حابا نخرج حاجة من الذي عندنا، والموضوع يتقفل على واحدين ثلاثة.
يعني
هذه مثلا قد بتحصل في مبادرات، تقريبا في جهات اعتقد اسمها يودتي كمان بتخص بالجانب هذا الموضوع شوية.
تحية أستاذ عدلي لو بيسمعنا في هذا.
أيوة عدلي، وهم تقريبا مقرم في تعز ومعهم تقريبا في صنعاء، والعكس الفرع في صنعاء والمركز الرئيسي
يقدموا حلول تقنية رائعة،
بيقدموا حلول تقنية بيساعدوا، حتى هم عندهم عدة مهام، واحدة من ضمنها الأمان الرقمي نفسه، وشغالين فيه بشكل كويس للأمانة، وعاملين خط ساخن تقريبا للأشياء هذه. ولو تلاحظها في الأخير هي مبادرة، يعني ما هوش توجه دولة.
صح.
بإمكانيات دولة،
بقوة دولة،
بقوة الدولة نفسها. في الأخير إنه شافوا إنه خلينا نعمل حاجة أحسن من ما يكونش في شيء من مرة. فلهم أساليبهم، لهم طرقهم، لهم برمجيتهم الخاصة في حل المشاكل هذه، و بتحسي برضو انه ما بنعرفش تفاصيل كثيرة لانه بتنطوي تحت سر الخصوصية والامن وحماية البنت وحماية الكذا، بس برضو مجهود يشكروا عليه للامانة، وشيء افضل من لا شيء يعني.
يعني ممكن نقول انه واحد بيكتفي بعمل المنظمات ولا لازم يكون في خطوات اسرع؟
لازم في خطوات اقوى من هذا، لازم اكثر حزما يعني. في الاخير المنظمات والمبادرات هذه هي مش جهة لها الحق في الحكم والقضاء وهذا، هي في الاخر ايش بتحاول تسوي؟ بتحاول تحمي البنت، لكن لو دخلت الدوله بقت عاقبه، هذا ما يقدرش يعاقبه، ما لهش صلاحيه.
هذا بيحاول يقدم حلول،
يقدم حلول، لكن لو دخلت الدوله بثقلها في الموضوع، المبتز هذا ممكن يكون عبره لغيره، يا اما بالحبس يا اما بالاعدام اذا كانت نتيجه الابتزاز وصلت الى قتل او انتحار او غيره، قد يكون مثلا بالتشهير، قد يكون مثلا بغرامات مالية كبيرة، قد بينما المدى ما تقدرش تفرض الأشياء هذه نفسها. فوجود الدولة هو لازال أساس، هذا لا ما يغنيش، إنما هذولا مثل ما نقول أول الغيث يعني،
قطرة
من عندكم، يلا مساهمة من عندكم، بتدوا جهدكم، كثر الله خيركم، مشكورين عليه، لكم كل الاحترام، لكم كل التقدير، لكم جهودكم مشكورة، بس برضه لازم في صميم يكون موجود فوق للكل يعني. في الأخير أنت ليش اللي بتحاول تسوي؟ انت يا اما بتحاول انك تلغي صورها واشياءها من عنده، يا اما انك بتحاول تخترقه وتسحب،
يا اما تتفاوض معه،
يا اما تتفاوض معه، بس ما انت جهة حكم وتنفيذ عليه.
صحيح،
يعني ما تقدرش تكون تروح تخرج له طاقم،
حتى لو بيساعدوك يعني بحاجات اللي يقدروا عليه.
بالضبط.
وفي على فكره قصص كثيره احنا سمعناها انهم قدروا يحلوا مشاكل كثيره بالضبط. جدا. وكمان من المشكله اللي ذكر القصه اللي ذكرتها اللي حصلت في تعز وكذا، تدخلوا مختصين في الامن الرقمي بشكل كبير جدا، وحاولوا يعالجوا الموضوع، لانها هي حكت حكايتها انها لقت لعندهم، بس البنت بسبب الحاله النفسيه اللي كانت فيها اصبح يعني فكرت بالانتحار كحل.
بالضبط.
طيب استاذ مختار، هل مرت عليك حالات تمنيت لو انه تدخل المجتمع مبكرا قبل فوات الاوان، وما هي اكثر حاله ما زالت عالقه في ذاكرتك وما نسيتهاش للان؟
شوفي، كل القصص اللي بنسمعها هي كلها قصص النت اللي بتخرج الى العلن يعني،
ما فيش حاجه يعني كانت بالحق يعني قريبه منكم
او شيء. اوكي، انا ممكن حصلت معي مره، بس ما بقولش اني كانت كان الموضوع في بدايته، تمام. وكانت هي احد البنات اللي نعرفها بشكل شخصي. طبعا انا لي فتره منها تقريبا حوالي سنتين ثلاث سنوات ما كانش في منها تواصل خالص. فجاه دخلت لها عندي، استاذ مختار في مشكله، ايش رايك؟
طيب
ايش الموضوع؟ 1 2 3 4 في واحد تعرفت عليه في سناب شات، وبدانا نتكلم وروحنا على الواتس وكذا وكذا، وفتح لي قصة زواج وما زواج وبنتزوج،
وهي أمنت
تمام بهذا الشكل، وفي صور عنده. تمام، ايش الموضوع اللي حصل؟ بدأت تحكي لي انه بدأ يدخل بقصة انه بكلم اهلك وصورك عندي، وانا قد جبت رقم اخوك وجبت كذا وكذا وكذا. طبعا هي كلمتني تقريبا في نفس اليوم اللي حصلت فيه انه عدو رسلها، انه كانت تقولي ايش ارد عليه، ايش اقول له؟ فانا شخصيا قلت لها الرجال ده بيدور فلوس اولا واخيرا، بيحاول ياخذ منك فلوس، ما بيشيش منك حاجه ثانيه. فقالت لي ايش اسوي؟ قلت لها كرأي شخصي اقطعي كل التواصل معه، روحي غيري رقم تلفونك، احذفي حسابك الفيسبوك، احذفي الواتساب، قفلي حساب السناب شات، غلقي اي طريقه توصل، اي طريقه تقدر توصله لعندك نهائيا. ف فعليا فعلت نفس الكلام الذي قلت لها عليه كامل، ولله الحمد لله ما فيش،
ما حسيتش بخوف انه ممكن يعني يكلم اهلها.
انا قلت لها هذا برضو بيظل احتمال، بس نسبته بسيطه يعني. انت لو تقارني الرجل جاي ياخذ منك فلوس او يحاول يبتزك بشيء معين، اذا شاف انه مش قادر يبتزك بالذي عنده بيترك ويمشي في الاخير، او بالاصابع يروح يدور ضحيه ثانيه يعني. صح انه بيروح يدور ضحيه ثانيه، ما بقول انه بيتادب انه بيرتدع، لا، في الاخير
يعني هو فقط انه يشتي يعني زي نقطه ضغط، فهو لما ما بيلاقيهاش
باي موقع مش قادر يوصل لها نهائيا يعني، لا عاد موجوده على السناب،
ايش بيستفيد يعني؟
على الواتساب، موجوده على الفيس، مش موجوده. طيب حتى لو نشرت الذي عندك ايش بتستفيد؟
صح،
فائدتك اللي انت باني ابتزازك عليها راحت. فالحمد لله يعني الموضوع كان في أوله تقريبا.
كويس إنك يعني لقيت إليك
في الفترة حتى تقريبا قبل فترة سألتها إيش عاد صار في الموضوع الفلاني، قالت لي ما فيش حاجة. الحمد لله.
الحمد لله، يعني ممكن يكون هذا المبتزع هذا محترم شوية.
قد يكون. فقلت لك الفكرة هنا فين كانت؟ إنها حاولت تلجأ لحد، حاولت تأخذ رأي. قد يكون سبحان الله مش في ذيك الحالة الخطيرة أو ما فيش العمق الذي قد حصل بينهم اللي يخليه مثلا، بس الفكرة إنه ما راحش الموضوع على الاستسلام. حاضر إيش تشتي إيش عمل لك خلاص لو سمحت رجاء، لأن هذه الآن الكلام هو الذي بيخليه يتشجع ويتمادى أكثر.
أيوة، وخاصة لما تكون ضعيفة خلاص هذه آخر مرة أنا مش عمل لك اللي تشتي، أهم شيء إنك ما تفضحنيش وهذه التفاصيل بابا. فهو يقوى في حالة من الحالات النفسية، يعني لو درسنا الموضوع بشكل أكبر في ناس عندهم هذا الشيء إنه واحد إنه يحس بالخضوع، يعني يخضع لي أو أنت حسك أنك أضعف مني فهو يتقوى عليه لأنه حس أنه ضعيف، هو ضعيف أساسا، بس لما يشوف حد أضعف منه هذا ممكن يكون أمان مرض نفسي أو تفاصيل ممكن تؤثر.
طبعا أنا بقول كلامي الحل الذي طرحته أنا هو مش الحل المثالي للأمانة.
أكيد مش الحل المثالي،
يعني الصح أنه كان يتبلغ الجهلة المختصة، الجهة المختصة تأخذ إجراءاتها. طبعا هي بطلب منها انه الرقم اللي بيراسلك منه، ورينا المحادثات، ورينا ايش اللي حصل،
اكيد بكل شفافيه لازم
بالضبط. فهي الان لو عندها ثقه وامان في الجهه الدوري اللي بتقدر تتعامل مع الموضوع بخصوصيه، وعندهم احترافيه في التعامل مع هذا النوع من هذا، فممكن كان يتبعوه ويمسكوه ويتادب يعني.
صح،
فهذا مش الحل المثالي، بس على الاقل حط نقطه انه لا تستسلميش، واجهي أو خلاص ارغي، لا ترضخيش في الأخير،
لا ترضخيش ولا تخضعي. طيب هل تنصح الفتاة النساء بشكل عام باستخدام أدوات معينة لتأمين حساباتها، التحقق الثنائي، تطبيقات الحماية؟ كلمنا أكثر بحكم خبرتك، إيش واحد ممكن يسوي حتى ممكن إحنا نستفيد شخصيا وكل الناس اللي بيسمعونا رجال ونساء، كيف ممكن أنا أحمي حساباتي تليفوني هذه التفاصيل من أي اختراقات أو أي ابتزاز إلكتروني؟
أي عملية اختراق هي بتتم من طرف الضحية، لا يمكن للمخترق انه يخترقك من خارج نهائيا. تمام، لازم حاجة تسويها انت كرد فعل تسمح له بالوصول، زي مسألة الروابط الملغمة هذه. انا لو ارتسلي مليون رابط اذا ما ضغطش عليه ما بيحصلش حاجة. تمام، طيب انا كيف اعرف ان الرابط هذا صحيح او مش صحيح؟ غالبا في مواقع الكترونية ممكن انسخ الرابط نسخ اليها وهو يعطيني انه هذا سليم ولا مش
سليم
ولا وراه شيء. فأنا ممكن أناش أستخدمها كأحد الحلول. الشيء الثاني مثلا أنه التحقق بخطوتين هذه لازم تكون موجودة. تمام،
التحقق الثنائي،
التحقق الثنائي هذه لازم تكون موجودة. لازم أقفل حساباتي بكلمات سر صعبة. تمام، تكون خدمة بين أرقام وحروف
حساباتي وتليفوني كمان
لازم أكون حريص من بيمسك تليفوني،
لأنه ممكن يدخل برنامج تجسس مثلا.
بالضبط.
أو شيء
ممكن الآن أنا جالس أنا وأنتي مثلا أقول لك سمحت ممكن تلفونك اتصل وخرج نتكلم هنا على أساس عندي مكالمة معينة وممكن أنزل شيء، فلا يمكن تحصل جزئية تخترق إلا وفي شيء في جهاز الضحية نفسها.
وهذه من أصعب، يعني هذه ممكن نقول من أسهل الأشياء اللي ممكن يوصلوا للضبط.
بالضبط. أحيانا تحصل مشاكل الاختراق من فين؟ من الأطفال.
كيف؟
أدي التلفون اللي بني يلعب فيه،
يا سلام،
توصل رسالة
هو عيش الجو
ويضغط ما هوش داري.
صح والله، معلومة يا أستاذ مختار يرسل... نبهتها كثير، يعني الأمهات ما شاء الله عندنا التلفونات عندها
سكت تلفون
ممكن تكون بطل. في بلاوي فعليا.
فممكن هو جزي قال لي بيدخل في النت ولا يروح يدور في يوتيوب يفتح له أطفال وكذا
ويضغط روابط
لا رابط يوصل لمرحلة الحين قد يرسل حاجة حتى بالغلط وما هوش داري، وهذه قد حصلت كثير،
ممكن صور
يعني مثلا وحصلت حتى معي شخصيا انا وصلتني حمايه ان صور بس من تلفون ثاني، وبعدها وصلت عفوا الولد كان يلعب التلفون.
ايوه بتحصل،
فلو صارت عند الشخص الغلط فيحصل من وراها بلاوي
ثانيه اكيد.
فمساله الحمايه انه اعتبر التلفون شيء شخصي جدا بالنسبه لك، قفلي باحترافيه عاليه من ناحيه الامان، الكلمات المرور مش من اي حد يمسك التلفون، مجلدات الصور ولا هذا تتقفل ببرامج إضافية اللي بتقفل برامج القفلة واللي بتغلق الأشياء هذه كمان تنزل في التلفون، مش أي رابط نفتحه
هو أخطر شيء الروابط أو أحد يدخل جهازك تليفون، هذا بيكون بالضبط. كل حاجة مكشوفة على الآخر يعني.
على الآخر. فتقريبا هذه أشياء في الحماية نفسها، إنه يكون في وعي. ادخلوا على النت، بحثوا حول الأمان على الإنترنت، أساليب الحماية والأمان. عادي ادخلوا يوتيوب، أي مقاطع فيديو بتشرح، يعني النت الآن بيعلم الناس كل شيء.
على قدر ما النت مفيد أستاذ مختار، على قدر ما هو بلاوي ممكن تلاقي
كل شيء داخله.
ممكن يعني يموت شخص بسبب إنه حد ابتزه بسبب الإنترنت، فبالتالي كل ما كان ما فيش حاجة مكتمل، في السلبيات وفي الإيجابيات.
في الإيجابيات بس برضه يعني الواحد يحاول يستفيد من مصادر المعلومات اللي عنده كاملة.
طيب أستاذ مختار، بعد ما جبت لنا هذه النصائح وأكيد إن شاء الله بتوصل للكثير من الناس، كيف يمكننا كأفراد كعائلة كأصدقاء أن نساعد في وقاية بناتنا وأهلنا من الوقوع في هذه الفخ؟ هل التوعية الرقمية فعالة أم أن الخوف والرقابة أفضل؟
التوعية أكثر. الخوف بيسبب بلاوي. الخوف بيمنع إن أنا أجي أتكلم، لكن لو في ثقة أنا بجي أناقش معك مشاكلي، بجي أناقش معك إيش اللي حاصل معي، بقول بجي أطلب منك المساعدة، لأن أنا أثق إنك ما بتجي لدينيش، إنك بتساعديني، إنك بتوجهيني، إنك نوعا ما بترشديني لأشياء معينة.
طريق صحيح.
فوجود الثقة بالمجتمع اللي حولي أو شعور الأمان نفسه هو اللي بيفتح الحلول على الأشياء كلها إن شاء الله.
إن شاء الله. أستاذ مختار، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، وقبل ما نختم حابين أنك توجه لنا رسالة أخيرة في ختام حلقة اليوم. تكلمنا على شكل كبير، أو رسالة أو توصيات حابب توجهها لكل الناس اللي بيسمعونا، وخاصة في موضوع الابتزاز الإلكتروني.
إذا بتكلم عن إيش اللي إحنا ممكن ننصح فيه، هو نفس الذي قلناه في البداية وبنعيده ألف مرة، الوعي قبل كل شيء. خليك واعي فيش بتسوي، خليك واعي إيش بتسوي. لما تسوي شيء معين فكري في مخاطره قبل ما تفكري في إيجابياته أو ميزاته. إيش الأخطار اللي ممكن تحصل لو استخدمت الشيء الفلاني، أو لو أرسلت الملف الفلاني، أو لو أرسلت الصورة الفلانية. إيش الخطر اللي ممكن يكون، وإيش الفائدة اللي ممكن تكون عليها، وهل الخطر الذي بيحصل هل أنا قادر أتحمله ولا لا. يعني الآن مثلا ولنفترض برسل صورتي مثلا لجهة معينة، وبيقول لك من ضمن تعبئة البيانات رسل صورة شخصية لك. أوه. مثلا تمام، بسجل
بياناتي
اسمك، رقم تلفونك، عنوانك، على اعتبار ان هذه مثلا
وظيفة.
تمام، يجي يقول لي مثلا ارسل بطاقتك الشخصية، صورة بطاقتك الشخصية. انا اعتبر بالنسبة لي هذه واحدة من اسوأ الكوارث، ان ارسل وثيقة رسمية. وثيقة الرسمية دي ممكن تستخدم في أشياء،
ما هم كانوا بياخذوا وثائق رسمية وبيروحوا ياخذوا معونات من منظمات مجتمع مدني على أساس إنه البطاقة معاهم، وبيستلموا سنين يعني ببطاقة غيرهم، تخيل.
أيوة، فالفكرة دي أقصد لك إنه مثلاً لو برسل هذه الوثيقة أو برسل حتى صورة، إيش أخطر شيء ممكن يحصل عليها؟
صح.
طب هل أنا مستعدة لتحمل هذا الخطر مهما كان؟
لا، فأحمي نفسي.
فإذا حسيت نفسي لا مش قادرة عليه، فلا ما تسويهاش كذا، انت بتحمي نفسك. هذا الوعي اللي انا بنتكلم عليه.
جميل.
لكن لا، لو عادي ايش ممكن مثلا برسل صورتي، ايش اسوأ شيء ممكن يحصل؟ ان الصورة دي تنتشر
عادي عندك.
طيب هل عندي عادي ان الصورة دي انتشرت؟ اذا عندك عادي اوكي، اذا لا مش عادي لا تسويهاش.
صح،
بالذات اذا الجهة مش معروفة او الجهة مش
غامضة، احيانا بتنزل وظائف بيقولوا احدى الشركات احدى المؤسسات. نعم.
فكل ما كنت واعية اكثر كل ما حميتي نفسك اكثر
أكثر. ونرجع لنفس الموضوع، إنه التوعية هي السلاح الأول والأخير والأساس. إذا أستاذ مختار، جدا كنا سعيدين بهذا الحوار وهذا اللقاء الرائع اللي استفدنا فيه واستفدتوني منه شخصيا صراحة. شكرا لك وشكرا لوجودك، وإن شاء الله بإذن الله تكون معنا حلقات أخرى بحسب تخصصك ومعلوماتك الراقية دائما.
سعيد جدا بالحضور هذا، وإن شاء الله تكون البرامج هذه سواء معي أو مع غيري فعليا بتسقط الوعي وبتحل مشاكل أو بتناقش قضايا فعلا يحتاجها المجتمع.
إن شاء الله بإذن الله كل حاجة بتكون أفضل، فقط إنه النصائح اللي قدمتها كل الناس اللي بيسمعونا في هذه اللحظات إنهم يستمعوا لها من طريق واعي ومن صورة واعية. إذن كان معنا الأستاذ مختار غالب، مختص في البرمجيات وتقنيات المعلومات. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
استمعنا للقصة وسكتنا قليلا، ليس لأن الكلام لا يقال، بل لأن بعض الألم لا يوصف. ما حدث مع هذه الفتاة قد يتكرر مع غيرها، وقد يحدث في أي لحظة وبأي شكل. إذن في نون القوة نحن لا ننقل القصص فقط، بل نبحث عن جذورها ونحاول أن نزرع بدائل مختلفة: وعي، دعم، ستر، أمان وثقة. رسالة لكل مستمع ومستمعة: لا تستهينوا بالخطر، لا تلوموا من وثقت، بل ساعدوها إن انكسرت، وكونوا دوما في صف الضحية لا بصف من هددها وخذلها. شكرا لضيف حلقتنا الأستاذ مختار لمعلوماته القيمة التي أضافت للحلقة لمسة جميلة، وشكرا لكل من تابع هذه الحلقة للنهاية. نلقاكم قريبا في حلقة جديدة من برنامج نون القوة. دمتم ودام الوطن بألف خير، إلى اللقاء.